ظلام وضيق ولا من
حب. 10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. طهران تؤكد حقها في مواصلة نشاطاتها النووية وتدعو الوكالة الذرية للحفاظ على حياديتها واستقلاليتها. حركة طالبان تعلن تشكيلتها الوزارية المؤقتة في أفغانستان وتضع قادتها على رأسها. القوات العراقية تعلن تطهير صحراء الأنبار بغرب البلاد وتدمير مواقع للجماعات الإرهابية. أهلا بكم مع التفاصيل. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يحق لأحد المطالبة بوقف النشاطات النووية الإيرانية، داعيا الوكالة للحفاظ على استقلاليتها وحياديتها. وقال كاظم غريب آبادي أن جميع نشاطات إيران النووية بما فيها إنتاج اليورانيوم وتخصيبه تتم في إطار حقوقها النووية ووفقا لمعاهدتي حظر الانتشار النووي والضمان، مذكرا بعدم التزام الأطراف الأخرى برفع الحظر وفقا للاتفاق. وانتقد غريب آبادي قيام مدير الوكالة بإدراج الموضوع المرتبط بتسجيل معلومات خارج معاهدة الضمان في تقريره الأخير، وقال إن إدراج هذه المعلومات وفقا للاتفاق تم لثلاثة أشهر فقط. اعتبرت مساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن بث الكراهية والتخويف من الإسلام والأجانب وإفساح المجال للعنف والتطرف يشكل تحديات أساسية أمام إرساء ثقافة السلام. وقال الزهراء إرشادي في كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الحرب والإرهاب والتطرف والعنف والفقر والتمييز والإجراءات القسرية الأحادية تعد من التحديات الأساسية في عالم اليوم، داعية إلى العمل على أساس مبادئ المساواة لجميع الدول والحل السلمي للخلافات الدولية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. وأضاف تقرير للوكالة أن طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، أحداهما مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي IR-6 في مفاعل فوق الأرض من طنز. وتجاهل التقرير الإشارة إلى أن الخطوة الإيرانية هذه جاءت بعد 2 من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي وعدم التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق، ما حدا بطهران إلى اتخاذ خطوات لضمان حقوق شعبها. إلى أفغانستان، حيث أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد عن تشكيلة الحكومة الأفغانية المؤقتة وتعيين الملا حسن أخوند قائما بأعمال رئاسة الوزراء والملا عبد الغني برادر نائبا له. وأضاف مجاهد أنه تم تعيين وزراء بالوكالة للحقائب الضرورية بينها الخارجية والداخلية والدفاع والمالية، فيما سيجري إعلان الوزارات المتبقية في المستقبل. بدوره أعلن عضو المكتب السياسي للحركة سهيل شاهين رغبة طالبان بإقامة علاقات مع جميع الدول نافيا بقوة أي علاقة بالكيان الإسرائيلي. للمزيد بشأن تشكيلة الحكومة الأفغانية التي أعلنها المتحدث باسم حركة طالبان، نتابع التقرير التالي.
حكومة منقوصة ومؤقتة وبالوكالة ولا تضم جميع الأطياف كما تعهد الطالبان بأن تكون، تشكيلة أعلنتها الجماعة برئاسة الملا محمد حسن بالوكالة، فيما عين الملا عبد الغني برادر نائبا لرئيس الحكومة بالوكالة. تشكيلة الحكومة وبناء على الأسماء المعلنة جاءت بلون واحد واتجاه واحد، فعهدت بحقائبها السيادية إلى رجالاتها، وعين سراج الدين حقاني وزيرا للداخلية، وأمير خان متقي وزيرا للخارجية، ومحمد يعقوب مجاهد وزيرا للدفاع، مشيرة إلى أن هناك حقائب لم يتم تعيين وزرائها بعد، فيما تم الإبقاء على بعض الوزارات على حالها، مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بها، ومؤكدة أنها تريد علاقات طيبة مع الدول الغربية والإقليمية. الحكومة الشاملة التي وعدت بها طالبان لم يحن موعد ولادتها بعد، فقد أكد المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد بأن هذه الحكومة هي لتسيير شؤون البلاد وحاجات المواطنين، على أن يعلن لاحقا بعد مشاورات بين قادة الجماعة عن الحكومة النهائية.
حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل. سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال.
مجاهد علق على التظاهرات التي شهدتها العاصمة كابول، ودعا المواطنين إلى عدم التظاهر في العاصمة قبل التنسيق مع الجهات الأمنية، مضيفا أنه في ظل هذه الظروف الحرجة لا يمكن السماح بمظاهرات فوضوية حسب تعبيره. تصريحات مجاهد أتت قبيل الإعلان عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تظاهرات شهدتها ولاية هرات غربي البلاد، فيما كان عشرات الأفغان قد تظاهروا في مختلف المحافظات ضد ما أسموه التدخل الباكستاني، معربين عن تضامنهم مع جبهة بنشير، ما دفع مقاتلي طالبان لإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين.
في غضون ذلك، ناشدت الأمم المتحدة دول العالم جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، وأن الغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد. المزيد في التقرير التالي.
صورة قاتمة رسمتها المنظمة الدولية عن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان في ظل التحولات السياسية والأمنية الجارية هناك. الأمم المتحدة ناشدت دول العالم لجمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي لتوفير مساعدات أساسية وملحة لأفغانستان، مشيرة على لسان مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لها ينس لاركي إلى أن الخدمات الأساسية في أفغانستان تنهار، والغذاء وغير ذلك من المساعدات التي يمكن أن تنقذ الأرواح على وشك النفاد. ومن المقرر أن تجري مناقشة الأوضاع الإنسانية في أفغانستان الاثنين المقبل خلال اجتماع وزاري في جنيف يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريج، حيث قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم غوتيريج إن أفغانستان تواجه كارثة إنسانية محدقة. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أعلن من جانبه أن 18 مليون أفغاني أصبحوا في أمس الحاجة للمساعدات الإنسانية بسبب الصراع والجفاف وجائحة كورونا، وسط احتمال بأن ينضم إلى صفوف هؤلاء عدد مماثل قريبا داعيا إلى إجراء دولي عاجل. الاتحاد أشار إلى أن عشرات آلاف الأسر تركت منازلها طلبا للغذاء والمأوى في مناطق الحظر، حيث يقيم البعض في مخيمات إغاثة دون طعام أو دخل. وقال متحدث باسم طالبان أن مارتن جريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وعد باستمرار المساعدات لشعب أفغانستان دون أن يحدد السبل إلى تحقيق ذلك، خاصة وأن دولا غربية أنهت وجودها الدبلوماسي مع انسحاب القوات الدولية من أفغانستان وسقوط حكومة أشرف غني أمام زحف طالبان الخاطف الذي توج بسيطرتها على العاصمة كابول في منتصف أغسطس آب. وتخشى الدول الغربية أن تؤدي الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق والانهيار الاقتصادي إلى خروج مئات الألوف من اللاجئين الأفغان، مما قد يشكل عبئا إضافيا عليها.
في العراق أكد الجيش العراقي تطهيره الكامل لصحراء الأنبار بعد الضربات الأخيرة التي وجهها لفلولهم بصحراء الحسيريات. وأشار قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام إلى أن صحراء الأنبار الممتدة إلى الحدود السعودية الأردنية السورية كانت مسرحا للمجاميع الإرهابية ومركزا لمعسكراتهم ومنطلقا لنشاطاتهم. وتطرق الغنام لعملية الجيش الأخيرة بصحراء الحسينيات مؤكدا تدمير العديد من أوكارهم وعدة سيارات لهم والاستيلاء على أخرى. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي اعتقال عنصرين بارزين في داعش بغداد، مشيرا إلى أن الأول يعمل في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة، فيما يعمل الآخر كعنصر إسناد بقاطع المدائن. في لبنان شيع اللبنانيون رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان إلى مثواه الأخير، حيث وري الثرى في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية، وذلك بمشاركة حشد كبير من الشخصيات السياسية والدينية والشعبية.
ودع لبنان في مأتم مهيب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية والحزبية، يتقدمهم وفد من الجمهورية الإسلامية في إيران يمثل الإمام السيد علي الخامنئي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قلد الراحل باسم رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني. موكب التشييع انطلق بعد الصلاة على الجثمان من أمام مقر المجلس على طريق المطار، حيث وري الثرى في روضة الشهيدين، وتقدم الموكب فرق كشفية وحملة أكاليل وصور الفقيد وحشد كبير من المواطنين.
نفتقد هامة وطنية كبرى كانت من دعائم الوحدة الوطنية، ونستعين دائما إلى رأب الصدع ما بين اللبنانيين والأطياف اللبنانية، وهو ينطلق من موقعه المقاوم ومن موقعه الوطني.
كان دوره هو بوحدة الصف بارز، هو من الرجالات المميزين في هذا الأمر، وعلاقته مع الإخوة في الوطن علاقة مميزة بحيث يجمعهم في وجه الهدف الواحد.
المشاركون اعتبروا برحيل الشيخ قبلان أن لبنان خسر قامة دينية وإنسانية عابرة للطوائف، ولم يتردد يوما عن وقوفه إلى جانب المقاومين وكل المواطنين في كل المناطق.
كان أبلا للمقاومة وأبا للمقاومة وقائدا في العمل على الحفاظ على حقوق الناس وحريتهم ومقاومة الظلم والظالمين، وخاصة هذا الكيان المختلق إسرائيل التي هي شر مطلق.
الشيخ قبلان رحل عن عمر ناهز 85 عاما بعد ترد في صحته خلال السنوات الماضية. تبوأ رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي بعد وفاة الشيخ محمد مهدي شمس الدين. رافق الإمام المغيب موسى الصدر في فترة حضوره في لبنان، كما وكان من الذين أعلنوا نصرة الجنوب والدعوة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الهيمنة والاضطهاد.
في المثوى الأخير رقد سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان ليترك وراءه مسيرة من النضال ومن الإنسانية والدعم الدائم للمقاومة في سبيل تحرير لبنان.
استدعت السلطات الصهيونية كبار مسؤولي سجن جلبوع للتحقيق معهم حول حادثة فرار الأسرى الفلسطينيين من السجن فجر الأحد. قالت قناة ريشت كان العبرية إن هذه الخطوة جاءت بعد إثارة شكوك حول تورط سجانين في مساعدة الأسرى على الهروب، مشيرة إلى أن عملية ملاحقة الأسرى لا زالت مستمرة، وأن التفتيش حاليا يجري في قرى فلسطينية قريبة من السجن يشتبه لجوء الأسرى إليها. هذا وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد باركت نجاح 6 مجاهدين فلسطينيين في الفرار من المعتقل، محذرة الاحتلال من أي مساس بالأسرى داخل سجونه الظالمة. كشف ناشطون موالون لما يسمى بالمجلس الانتقالي اليمني الجنوبي التابع للإمارات عن وصول قوات أمريكية إلى مدينة عدن لتأمين عودة الفار هادي خلال الأيام القادمة. وأكد الناشطون في المجلس انتشار قوات من البحرية الأمريكية في مواقع مختلفة على محيط قصر المعاشيق المقر المرتقب لإقامة هادي، مشيرين إلى أن الأمريكيين يشرفون على تجهيزات أمنية وفنية لمباني القصر. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد حقها في مواصلة نشاطاتها النووية وتدعو الوكالة الذرية للحفاظ على حياديتها واستقلاليتها. حركة طالبان تعلن تشكيلتها الوزارية المؤقتة في أفغانستان وتضع قادتها على رأسها. القوات العراقية تعلن تطهير الصحراء الأنبار بغرب البلاد وتدمير مواقع للجماعات الإرهابية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، يأتيكم في الساعة 10:31. في رحاب كربلاء يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:45، نشرة خبرية جديدة في 11 تماما. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 11:12، نشرة خبرية جديدة في 12:00 تماما. أحبتي في 12:10 تستمعون إلى إعادة برنامج صدى المغرب العربي، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 12:57، نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 1:02. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في 11:11، بعد ذلك يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية. أحبتي تستمعون إلى برنامج سفينة النجاة في 12:34، يليه لآل ودرر. شكرا لطيب المتابعة، وموقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول، أحسن كل شيء خلقه، فالكل بالعناية مشمول، وقدر لكل موجود رزقه، وكل على جناح النعمة محمول، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته ذوي الحجة والعقول. مستمعينا الكرام، نلامس أربعة حروف من اسمه في البدء ونتفيأ عطرها هدية إليكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا تتنعمون في ظلال الشعر الولائي الملتزم مع وجد الشعر الحسيني. ولكن من هو صاحب أبيات قصيدة اليوم؟ هذا ما سنعرفه بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية، أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة 14 عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6 لعام 2015، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب، نشر 2010، اسمه أحمد قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأيضا أصدقاء مريم وقصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعة أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. الآن أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
وردة وصلاح. وردة في شفاهه وصلاة، فلماذا أظمأته يا فرات؟ في صحارى الدهور تجري وتندى من معانيك رملة وحصات، عوسج يرتجيك في ظل بان، وتوافيك لبوة ومهات. لم تسمي الأفعى عدوا لتقصي فسجاياك بسمة وهبات، فلماذا أظمأته؟ فلماذا أظمأته وهو الرحمة بلت من غيمه الكائنات؟ هل تلبست غلهم؟ فاللجين العذب نصل وضفتاه شبات، وتحالفت والخناجر إذ بدلت طبعا ولوثتك البغات. ما الذي شاهدته عيناك منه؟ ما الذي أغلفته عنا الرواة؟ هل تفرست بين عينيه حربا فاستبقت الحرمان قلت تيرات؟ لا تزور يا ماء، لا 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 تزور يا ماء، إن حناياه سلام وراحتيه نجاة، حيث هذه الشفاه لم يذبل الورد عليها ولم تجف الصلاة، وإلى اليوم أنت تجري وتجري من دماه كرامة وحياة، قصة ملؤها الإباء وسفر للبطولات، لا تقل مأساة.
قصة ملؤها الإباء وسفر للبطولات، لا تقل مأساة. أجل، لا يمكن أن تكون مجرد مأساة، بل هي مظلومية ومأساة تستشعر العواطف لتصل إلى فكرة الخلود، ولا يتأتى هذا الخلود إلا لأن نهضة الحسين عليه السلام قصة الإباء والبطولة. أعزائنا، قرأ لحضراتكم الزميل أحمد نجف مقطعاً من قصيدة الشاعر المعاصر حسن الربيح من السعودية. شكراً لجميل المتابعة، ودمتم بود.
Let it go. اهد قلبي وخاطري وضميري، اهد قلبي وخاطري وضميري، غاية القصد من سبيل وشاهد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بكم عند حلقة جديدة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها تتبع الجانب الأخلاقي في شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر استعراض وصاياه ومواعظه الأخلاقية. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، في نفس الوقت الذي يؤكد فيه مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله على استغلال فرصة الشباب من أجل تحصيل العلم وتهذيب النفس، فإنه لم يكن أبدا يغفل حق الشباب في ممارسة الأعمال الترفيهية النزيهة. ينقل آية الله الشيخ فضل الله علي محلاتي في هذا المجال قائلا:
كان الإمام يقول للطلاب: إن اهتم الشباب بالمستحبات بشكل مبالغ فيه فإنهم سيهملون الواجبات. بل إنه كان يقول إن أولئك الذين كانوا مقدسين للغاية تركوا الحوزات العلمية بسبب الإفراط في ممارسة هذه الأعمال، إن العبادات الكثيرة متعبة ومثيرة للملل بالنسبة إلى الشباب اليافعين الذين تبلغ أعمارهم 16 سنة. يجب أن توفر الأعمال والإمكانيات الترفيهية المشروعة للشباب بشرط أن لا يرتكب الذنوب. وقد كان السيد سعيد يقول وهو جالس في الصف الأخير من حلقة الإمام: هل يمكن لطالب العلم أن يمارس المصارعة؟ وكان الإمام يقول: نعم، يمكنه أن يلعب المصارعة ولكن من دون أن يغتاب الآخرين.
نعم إخوتنا الأعزاء، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يشجع الطلاب ويرغبهم في الإخلاص في العمل، وكان يعتبره العامل الرئيس في التكامل المعنوي للروح وتهذيبها. ينقل آية الله جنتي في هذا الصدد قائلة:
طلبت من الإمام ذات مرة أن يرشدني في مجال التكامل المعنوي وتهذيب النفس، حيث أجابني بجملة قصيرة ووضع النقاط على الحروف بقوله: ابذل جهدك في إخلاص العمل.
نعم أحبتنا الأفاضل، كان يرى الإمام الخميني رحمة الله عليه أن اكتساب الرضا الإلهي والخلوص في السلوكيات عامل مهم في تهذيب النفس، وكان يؤكد دوما من خلال الاستناد إلى الآيات الإلهية في القرآن الكريم أن نقوم من أجل الله وفي سبيله، وأن نقوم بأعمالنا على أساس هذه النية. يصرح آية الله محمد مؤمن بشأن هذه الخصوصية التي كان الإمام الخميني رحمه الله يتمتع بها بقوله:
حينما كنت في النجف كتبت رسالة إلى الإمام وطلبت فيها منه أن ينصحني حتى وإن كانت نصيحته عامة، فأجابني بقوله: الموعظة الأفضل هي ما قاله الله تعالى في القرآن الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. فكان يعتبر ذكر الله عاملا مهما في البناء الذاتي والمحافظة على صفاء القلب وإخلاصه.
كما ينقل آية الله سيد حسن بودلة حول هذا الموضوع قائلة:
أذكر أن الإمام قال ذات مرة في درس الأخلاق الذي كان يقيمه في قم: إن الأشخاص الذين يسيرون في طريق بناء ذاتهم قد تتفتح لهم أحياناً منافذ من النور والصفاء، وكلما حافظوا على هذه المنافذ أكثر ازدادت. فسألت الإمام بعد نهاية الدرس: ما الذي يجب فعله من أجل حفظ هذه الحالة والنورانية؟ فقال: يجب حفظ تلك الحالة عبر الارتباط بالله تعالى وذكره، وعلى الإنسان أن يكون في ذكر الله ما استطاع.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هكذا فقد كانت الأخلاق تتمتع بالمحورية في فكر الإمام الخميني الراحل، حيث تعتبر المؤهلات الأخلاقية من وجهة نظر الإمام الخميني رحمه الله أفضل اللياقات وغايتها. ويعد تهذيب النفس أساس التوجهات الفردية والاجتماعية بدءا من الحياة الشخصية وانتهاءا بالعلاقات الأسرية والاجتماعية، حتى الموازين الإقليمية والدولية ينبغي أن يتم استلهامها من الأصول والمبادئ الأخلاقية.
وكان سماحة الإمام يؤمن بأن التزكية والخروج من الظلمات إلى النور تشكل هدف البعثة وغايتها، وكان يؤكد دائما في تصريحاته وكتاباته أن الأنبياء بعثوا من أجل بناء الإنسان وتربيته، حيث كان يقول قدس سره في هذا المجال: الإنسان هو موضع بحث واهتمام الأنبياء كافة.
أعزائنا الكرام، كان سماحته ينظر إلى الإنسان من منطلق التوحيد، وكان يؤمن بأنه ليس بوسع أي حكومة أو نظام تربية الإنسان بمعزل عن نهج الأنبياء الإلهيين، لأن رؤية هذه الأنظمة ونهجها مادي بحت، غير أن الإنسان موجود ذو أبعاد مادية ومعنوية، وأن الذي بوسعه أن يتعهد تربية الإنسان وتزكيته إنما هو الذي يحيط بوجود الإنسان ويعي أبعاده كافة. هذه الخصيصة لا نجدها إلا في نهج الأنبياء الإلهيين فحسب، فالأنبياء ينشدون تربية إنسان لا تختلف خلوته عن علانيته، فكما أن النبي لا يرتكب ذنبا في وضح النهار، كذلك يتجنب الذنوب في الخفاء والغياب. وعليه يمكن القول إن كل المتاعب والمعاناة التي يواجهها الأنبياء والربانيون على مر التاريخ إنما كانت من أجل تزكية الإنسان وتهذيبه. نستمع معا إلى ما قاله الإمام الخميني رحمة الله عليه بهذا الصدد.
الإسلام جاء أساساً من أجل البناء، بناء الإنسان لنفسه يحظى بالأولوية مقارنة بجميع المجاهدات، إنه جهاد عظيم، وإن كل المشاكل وكل الفضائل تكمن في هذا الجهاد.
أعزائنا الكرام، وإلى ذلك كله تشكل الأخلاق والوصايا الأخلاقية جوهر فكر الإمام الخميني رحمه الله، لذا نراه رضوان الله تعالى عليه يؤكد على إصلاح الذات قبل إصلاح الآخرين، ويعتبر ذلك بمثابة أصل مبدئي.
كل الشكر والتقدير لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات على جميل متابعتكم لنا عبر هذه الحلقة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. موعدكم معنا في المحطة القادمة من البرنامج، حتى ذلك الحين في أمان الله.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء، أعزائي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، كان تجهيز الجيش الأموي بصفة النفير العام، فلم يكن جيشا معدود الأفراد، بل هو من القوة العددية والضخامة العسكرية، بحيث يخيل لمن يراه أنه تجهيز جرار يستهدف القيام بسلسلة فتوحات في أصقاع الأرض. وكانت الرقابة التي فرضت قد بلغت أوجها، فلا يتمكن فرد من الخروج من الكوفة لنصرة الإمام الحسين عليه السلام، أو يتسلل من بين صفوف الكتائب الهائلة ليلحق بجبهة الجهاد وعمالقة الرسالة. بيد إن الذي لا يتمكن من ذلك إنما هو ضعيف الإرادة، خائر العزيمة، متردد النية، وهو من الكوفيين المتخذلين، بينما التابع لأهل بيت الرسالة المحمدية يرى نفسه على أتم الاستعداد وأعظمه لبلوغ النصرة الحسينية بشتى الأساليب والوسائل لتحقيق مسؤوليته. وسوف نلمح إلى أولئك الذين سحقوا جميع القوانين الحكومية والأحكام العرفية التي أعلنتها السلطات، واتصلوا بالقيادة الحسينية وانضموا إلى صفوف أنصارها، ولم يفارقوا ما وطنوا أنفسهم له وعليه حتى فارقت أرواحهم أجسادهم الطاهرة. وهنا نشير إلى عدد ممن اندفعوا ذاتيا والتحقوا من دون أن نعرف بالضبط وقت انطلاقهم ومكان انضمامهم، إذ قيل إن البطل أبو ثمام الصائدي قد وصل الركبة قبل نزوله بكربلاء، وكذلك المجاهد عمرو بن جندب الحضرمي، والمجاهد جندب بن حجير الخولاني، وكذلك هو شأن بعض من التحق كأبي الشعثاء الكندي، حيث اختلف بكيفية وصوله بعض المؤرخين ووقت التحاقه، إلا أن الأرجح أنه التحق قبيل لقاء الحر بدلالة الرواية التي تنص على حضور الكندي عندما وصل رسول بن زياد للحر فأمره بأن يجعجع بالركب، وقد قام الكندي بتوبيخ ذلك الرسول وهدده بنار جهنم. وعلى كل حال فقد بذل الجهود الخطيرة بدافع إيمانه، ثم نال رتبة الإخلاص العالية ودرجة الصبر على الجهاد فالاستشهاد بلا نية ضعيفة. وهناك أفراد من ذوي الإيمان الكبير قد تحركوا في غمرة الظروف الرهيبة من الكوفة إلى كربلاء رأسا وبعزيمة الإلهيين الحسينيين الأفذاذ، وكان من أبرز أولئك الأفذاذ العقائدي العالم تلميذ الإمام علي عليه السلام زعيم بني أسد حبيب بن مظاهر، وقد قيل بأن غلاما كان معه قد رفض البقاء في الكوفة وأكد لحبيب عشقه للمضي بنيته الخالصة لجهاد أهل الانحراف وليكون مع الإمام القائد سبط الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. كما أنه انطلق غير هذين عدد من أهل البصائر من الأنصار البواسل مثنى وفرادى، منهم قاسط بن زهير التغلبي وأخوه كردوس التغلبي وكنانة بن عتيق التغلبي، ثم مسلم بن كثير الأعرج وحنظلة بن أسعد وجبل بن علي الشيباني وسالم بن عمرو مولى بني المدني الكلبي وسوار بن منعم بن حابس الهمداني وعمر بن عبد الله الجندعي وعبد الرحمن الأرحبي ويزيد بن الحسين المشرقي وأنيس بن معقل الأصبحي والغفاريان عبد الله وعبد الرحمن وغيرهم ممن التحق من الكوفة حالما سمع بنزول الإمام سلام الله عليه في صحراء كربلاء، وكان كل منهم منفردا أو مع نصير ثان، وندر أن كانوا ثلاثة، ولقد كانت الظروف من العسرة والضيق بحيث لم يتمكن رجالات الإخلاص من الكوفيين أولئك ومن شيعة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوموا باتفاق للخروج بشكل جماعي موحد، ولكنهم وطنوا أنفسهم وعبؤوها بما تكفل باجتيازهم لخطوط الخطر وحدود الإرهاب، فما قيمة الحياة بعد إذا لم يسهموا بثورة سيد الأمة وإمام المسلمين وحجة الله ووليه وريحانة حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عزيز المستمع كانت الدوافع من النزاهة والإخلاص بحيث استحال على أساليب العدو أن يحول دونها ويثبت رجالها. وفي حلقة الغد سنواصل تكملة الحديث. بهذا إخوتنا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء. Thank you.
لصفوات الأخيار لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة لسيد الأحرار حسين ضامي بين اللئام حسين ضامي بين اللئام بين اللئام حسين ضامي حسين ضامي
في غريب الطف أبكي لصفوات الأخيار في غريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة للعالم واصبح دستور للعالم واصبح دستور هيهات انسى لا والله باسمك نهتف لعلي الجور واليمشي على دربك لازم من رب العرش منصور من رب العرش منصور
للكل نهلا أن نخضع لسنا مرضى بالعار يا سيد شباب الجنة يا سيد الأحرار
أباء مقضى لسنا نرضى بالعار يا سيد شباب الجنة يا سيد الأحرار حسين ضامي بين اللئام
حسين ضامي بين اللئام
بين اللئام حسين ضامي
حسين ضامي
لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لغريب الطف أبكي لصفوات الأخيار لخامس أصحاب الكيسة